هو الذي خلقكم من
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. للعلماء ولا سيما ممن يعتنون بالمطولات من أهل التفسير في هذه الآية أقوال، وأريد أن أنزع قولا لأوظفه لنستفيد من رمضان على الوجه الذي فيه محبة لله ورضوان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. للإنسان أجلان، والجماهير في تعيين الأجلين: الأجل الأول منذ أن يخرج الإنسان من السبيل الذي يسره له، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره إلى مماته. والسبيل الثاني والأجل الثاني هو الذي قضى أجلا ثم أجل مسمى عنده. الأجل المسمى عند الله هو من مماته إلى بعثه، منذ أن يموت إلى أن يبعث. ومنهم من قال، وذكر هذا الألوسي في روح المعاني، وهذا النزع وإن كان ضعيفا في التعلق في الآية إلا أنه صحيح بالجملة لما سيأتي من أخبار من أحاديث، وأرجو عز وجل أن يشرح الله صدوركم وأن يطلق الله لساني لنتبين حقيقة كلية لا يجوز للمقبل على الآخرة أن يغفل عنها ولا أن ينساها، بل لا يفهم ما نقول إلا من كان موفقا ذاكرا ربه معلقا جنانه بالدار الآخرة. منهم من قال إن للإنسان أجلين: الأجل الأول عمره منذ أن يولد إلى أن يموت، وأجل المسمى عنده عمر الإنسان المسمى عند الله بالطاعات الخاصة. قالوا هذا معنى وأجل مسمى عنده، يعني أنت يا أيها الإنسان كم تعيش هذه الحياة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. تعلمون متى يدخل الإنسان في 60؟ متى يدخل الإنسان في العقد 60؟ لما يوصل عمره 50. من وصل عمره 50 دخل في عقد 60، ومن أصبح عمره 60 دخل في عقد 70، وهذا معروف. ما هذا أمر معروف عند المؤرخين، من يقرأ كتب التاريخ على السنين. لو أن هذا الإنسان الذي يعيش 60 سنة 70 سنة صفينا وقته وخلصناه من الشهوات ومما يحتاجه الإنسان، وأردنا أن نستخلص منه عمره في الطاعة، كم يكون عمر الإنسان في الطاعة؟ كل منا يسأل نفسه: كم عمري الآن؟ 30 سنة 40 سنة. لو أردنا أن نأخذ من هذا العمر على قول من أقوال المفسرين: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الأجل المسمى عنده اللي هو إيش؟ العمر في الطاعة والعبادة. لو الواحد منا الآن، كل منا، حاسب نفسه وصدقه في حسابه لنفسه: كم عمري؟ كم من هذا العمر يخلص في طاعة الله عز وجل؟ كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ نصف عمار منوم، ونصف الثاني شهوات وللذات، ومن أكثر من كثر طعامه كثر شرابه، ومن كثر شرابه كثر نومه، ومن كثر نومه احتاج للزوجة والشهوة، وتحتاج الإنسان ضعف، وإذا ضعف يحتاج إلى الهمة تتشتت. من كان سعيدا فهم آيات كثيرة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني في عبادك الصالحين. إيش أوزعني؟ إيش أوزعني؟ فهم يوزعون. وحشر لسليمان ينوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. إيش يوزعون؟ يجمعون، مجموعون. إيش يعني ربي أوزعني؟ إيش معنى أوزعني؟ أجمعني. إيش يعني أجمعني؟ أجمعني عليك. من جعل همه في الله كفاه الله سائر الهموم. من جمع همه على الله كفاه الله سائر الهموم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يا الله، تبوأ الدار من حر الشمس والبرد، تبوأ الإيمان من حر الشهوات. فكما أن الدار تتبوأها فالإيمان تتبوأه، تجتمع عليه، يكون الإيمان يحميك ويقيك من كل ضر ومن كل شر ومن كل سوء. نعود لنفهم، أسأل الله أن يفهمنا. يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. الله جل في علاه لما خلق، خلق واختار، كما قال سبحانه في القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. كلامنا اليوم عن اختيار الله في الزمان. الله خلق الزمان، خلق المكان، خلق الإنسان واختار، اختار من بين الناس، اختار الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، ورتب أولي العزم، فجعل خيرهم محمد، محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أهل السنة هكذا يرتبون تفضيل الأنبياء. وقامت معركة في القرن العاشر الهجري فيها تفضيل إبراهيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وألف العلماء مؤلفات كثيرة في رد هذه الفرية. انتصر بعض أهل العلم لشبه وليس الآن مقام التفصيل، فبعضهم فضل إبراهيم على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ليس بصحيح. فالله عز وجل خلق الإنسان واختار، خلق المكان واختار، اختار بيت الله الحرام، واختار مسجد النبوي، واختار المسجد الأقصى، وخص لي الأماكن الثلاثة بأحكام. نأتي للذي نريد حتى يشرح الله صدورنا لأن نفهم شيئا مهما وأبني عليه. خلق الله الزمان واختار، خلق الله الزمان واختار، واختار ربنا جل في علاه يوم من أيام الأسبوع، واختار شهر من أشهر سنة، واختار ليلة من ليالي السنة، واختار ربنا عز وجل عشرا من الأيام المتتاليات. إذا أردت أن تفهم الأمور قبل أن ندخل بالتفصيل والتأصيل وأن تفهم الأمور فهما جمليا كليا معتمدا على ما يسمى عند الفقهاء بالأشباه والنظائر. وما أوسع الأشباه والنظائر وكم ظلم هذا العلم في نواحي عديدة، ليس الآن التفصيل. إذا أردت أن تفهم بالجملة فضل رمضان على سائر الأشهر فافهم الأمور بالجملة. افهم الآتي: ما هو فضل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسائر الناس؟ إيش الفرق بين سائر الناس وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم الفرق؟ قليل ولا كثير؟ كثير جدا. وما الفرق بين هذا المسجد على فضله وبركته وفضل أهله إن شاء الله وبين بيت الله الحرام؟ فرق قليل ولا كثير؟ كثير. الفرق بين رمضان وسائر الأشهر كالفرق بين هذا المسجد وبيت الله الحرام، كالفرق الذي بيني وبينك وبين رسول الله. كيف رمضان أصبح الآن؟ قبل أن نبدأ، كيف أصبح رمضان؟ يعني نحن مقبلون على مغنم، نحن مقبلون على كنز، على منجم، نحن مقبلون على من استفاد من كل لحظة من هذا الشهر. فالله عز وجل جبر كسر هذه الأمة وفضلها، وتفضيلها يقتضي أن يخصها بمواسم يعوضها بسبب قصر عمرها. كما أسلفت في أول الدرس، أعمار هذه الأمة بين 60 و70. ربنا ذكر لنا عن نوح مكث يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني عمره في الدعوة إلى الله كم؟ 950 سنة. يعني الواحد منهم قديما كان يعيش 2000 سنة. أن لي ولك مهما نشطنا ومهما اجتهدنا أن نزاحم، نحن أبناء 70، أن نزاحم أبناء 2000، أن لنا أن نزاحمهم إلا إذا خصنا ربنا بإيش؟ خصنا ربنا بأشياء. فالله أكرمنا فخصنا بنبي، وخصنا بأمكنة، وخصنا بأزمنة. ومن بين الأزمنة التي خصنا الله تعالى بها يوم في الأسبوع، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة غاب عنه الناس، تاه عنه المسلمون. نعم، ضاه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى تاهوا عن تعيينه وحقيقته، أما نحن فربنا عينه لنا بالوحي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن في حقيقة الأمر ضعنا عنه. فنحن لا نقدر الجمعة قدرها. اسمع ماذا ورد في الجمعة، وورد شيء كثير ولا أريد أن أسترسل فأخرج عن الموضوع الذي أتكلم فيه، لكن أكتفي بحديث أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أوس الثقفي، أوس بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، أو أوس بن أوس الثقفي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: من غسل واغتسل غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه. ومنهم من قال: من غسل أي أتى أهله فجعلها تغتسل. والأول أرجح، لأن الشريعة عامة المتزوج غير المتزوج، ولعل زوجة حائض أو نفساء أو ما شابه. من غسل غسلا خاصا، غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. عيد الحديث إلا كان له بكل خطوة يخطوها. إيش يعني يخطوها؟ من أين إلى أين؟ من بيته إلى المسجد في الذهاب والإياب. إلا كان له بكل خطوة يخطوها. كم يزاد في عمرك بكل خطوة؟ قيام سنة في صيام سنة. العمل الصالح الآن يتوسع. صحيح نحن ابناء 60 و70، لكن كل خطوة من البيت للمسجد، من المسجد للبيت، إلى إذا حققت الشروط الواردة في الحديث لك بكل خطوة إيش؟ قيام سنة. ممكن طول عمرك 76 سنة لو خلصت القيام الذي تقومه بما في قيام رمضان ما يصل لسنة. يمكن طول عمرك كما قلت في ما ذكره الألوسي من ضمن أقوال 8 في تفسير أوائل الآية التي في سورة الأنعام الآية الثانية، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال بعض أهل العلم قال أجلا حياتك في الدنيا من ولادتك إلى موتك، وأجل مسمى عنده عمرك في الطاعة خاصة. وأخذنا عمرك خاص في الطاعة لعلنا ما نجد سنة لك من القيام والصيام، لكن الله جبر هذا الكسر لأن الله جل في علاه قضت سنته في كونه ألا نكون معمرين كما كان السابقين، كما كان السابقون مما قبلنا، كما كان قبلنا من السابقين. ولذا الله عز وجل جبر كسرنا بأن خصنا بمواسم، خصنا بيوم الجمعة وخصنا برمضان، وخص ربنا خصنا برمضان خصنا بليلة القدر الذي من وفق إليها فهي كما قال الله عز وجل خير من 1000 شهر. كم الألف شهر؟ 85 سنة ونجس. يا الله، الآن جبر الكسر. يعني لو 21 مرة في حياتي، 40 مرة وفق ليلة القدر، 40 و85 يصبح عمره طويل في الطاعة والعبادة، يصبح عمره طويل. فليلة القدر خصنا الله تعالى بها ليجبر كسرنا، لتطول أعمارنا في الصالحات. لكن للأسف كما أن الناس يوم الجمعة أصابوا اسمه دون حقيقته، والنبي أخبرنا أننا سنتشبه باليهود والنصارى. النصارى ما وفقوا ليوم الجمعة، فالنصارى ذهبوا للأحد واليهود راحوا للسبت. نحن لله الحمد والمنة، الله أكرمنا بيوم الجمعة، لكن أصبحنا مثله. أصبح يوم الجمعة عندنا يوم شمة هواء، يوم طبايخ. الأصل في شرعنا يوم الجمعة يوم إيش؟ تأتي مبكر للجمعة، تصلي حتى يصعد الإمام المنبر. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم كبشة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاج، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم بيضة. فيوم التبكير، ثم بعد ذلك ما بعد العصر للمغرب ابتهال ودعاء، ساعة الاستجابة. يعني يوم الجمعة يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة يوم عبادة، دورة تقوية للذكر والإيمان. أصبح يوم الجمعة عندنا معطل. طيب نيجي على القدر الآن. فأنا أحبكم ومن حبي لكم أردت أن أنبهكم منذ البداية لنعرف فضل ليلة القدر، ولنحسن الأهم عندي أن نحسن الاستفادة منها. كثير من الناس ما يحسنون التعامل مع ليلة القدر، وسيظهر لنا هذا بعد قليل. إذن ليلة القدر هي ليلة خصم الله تعالى بها، وهذه الخاصية لأن الله أنزل القرآن، وكان القرآن قد نزل في ليلة 27، ونحن أمة القرآن، وشهر رمضان شهر القرآن، شهر القرآن نزل في ليلة القدر. يا الله، إذن ليلة القدر كان الصيام على من قبلنا، لكن ما كان عند من قبلنا ليلة القدر، ما كانوا يعرفونها. ومن فضل الله علينا أن الله صرف خبثاء هذه الأمة الذين ينتسبون لهذه الأمة صرفهم عن ليلة القدر. أتعلمون أن الشيعة في معتقدهم والذي يدرج عليه اليوم في كافة أقدار الدنيا يعتقدون أن ليلة القدر قد رفعت ولا يوجد عندهم في دينهم ليلة القدر، فحتى من كان خبيثا من هذه الأمة أصبح أهدر هذه الليلة ولا يعرف قدرها ولا يؤمن بها ولا يراها موجودة ولا يراها قائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما ذكرت من فضائل الزمن قلنا العشر الأوائل من ذي الحجة، الله فضلها سبحانه وتعالى. الأيام كما في مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام وأحبها إلى الله يوم النحر، يوم النحر ثم يوم القر، أحب يوم إلى الله يوم النحر. كأيام، أيام مجموعة عشرة أحبها إلى الله أيام إيش؟ أيام عشر الأوائل من الحجر. أحسن الليالي أحب الليالي إلى الله سبحانه وتعالى ليلة عرفة، أبرك الليالي والليلة التي بدأت بها اتصال السماء بالأرض، نزول الخيرات من السماء، نزول جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وبدأ هذا الخير في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، يؤذن للملائكة أن ينظروا إلى اللوح المحفوظ ويأخذون ما يخص كل إنسان من رزق أو من حياة أو من عمر. يأذن الله عز وجل الملائكة فيها يفرق كل أمر حكيم. في الأمور العظيمة
أرجو أن تقبل مني آخر عبارات إلى مرات في جهة والله في سماعي، يعني ما بس
أرفع الصوت.
لا صوتك واضح، لكن آخر مرات الجمل دي منها بسمعها
آخر الكلمات.
آخر الكلمات. طيب
أرجو أن
تقبل سامحني والعودي.
شكرا
جزاك الله خير، سامحني ودعوني. بارك الله فيك. فأقول بارك الله فيكم أن ليلة القدر هي أبرك الليالي، وثبت في صحيح مسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وعمر أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكروا الوحي فبكوا، بكوا لانقطاع الوحي عن انقطاع السماء عن الأرض. بداية الخير، خير البشرية، أن اتصلت هذه الحياة الدنيا بالسماء، الوحي للأمة كالماء للنبات، كالماء للبقل الضعيف سرعان ما يموت. ولذا الله عز وجل من كرمه علينا أن شريعته خالدة، وأن شريعته أمرنا أن نتوجه إليه باستمرار، وغذى قلوبنا بطاعات ولون هذه الطاعات. ومن أهم الطاعات التي تقوي الإيمان الصيام والقيام. فالله عز وجل في رمضان أشغل ليلنا وأشغل نهارنا، أشغل نهارنا بأن منعنا من ملذاتنا، وأشغل ليلنا بأن رغبنا بالصلاة والوقوف بين يديه. فالله عز وجل رمضان مدرسة، مدرسة تربية، مدرسة إيمان. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال في أحاديث ثلاثة بينها قاسم مشترك، وما أحوج من أراد أن يدخل هذه المدرسة إلى هذا القاسم المشترك بين عبادات رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ثلاثة. الإمام البخاري وضع هذه الأحاديث الثلاثة على إثر بعضها بعضا في مواضع عديدة من صحيحه، وفي أول موضع الإمام البخاري وضع هذه الأحاديث وضعها في كتاب الإيمان برقم 35 36 37، وبوب عليها باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان. وهذا يؤكد عقيدة أهل السنة من أن الأعمال من الإيمان، ولذا أهل السنة يكفرون بالعمل، وأهل السنة يرون أن العمل يزيد وينقص، وأهل السنة يرون الاستثناء في الإيمان لأن الأعمال من الإيمان، فإذا وجدت الأعمال زاد الإيمان، وإذا نقصت وجوبا أو ندبا قل الإيمان، بخلاف الذين خسروا الإيمان في التصديق وهم المرجئة ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان. ولا أريد أن أخوض في هذا المدخل العقدي، لكن أريد أن أؤكد أن الصيام والقيام بعامة، قيام رمضان بعامة وقيام ليلة القدر بخاصة، من مقويات الإيمان، وهي من الإيمان. فالأعمال رمضان لا يصومه ولا يقومه على وجه تكون فيه البركة والأثر الحسن في الدنيا والآخرة إلا من دخل في الصيام والقيام بالإيمان والاحتساب. إيش إيمانا واحتسابا؟ إنسان لا يصوم إلا وهو مؤمن، كما أنه لا يصلي إلا وهو مؤمن، كما أنه لا يتصدق إلا وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الصدقة؟ قال الصدقة برهان. إيش الصدقة برهان؟ لولا أن البرهان قد قام عندك أن هنالك يوم قيامة ويوم آخر ويوم حساب ما تتصدق. لماذا أعطي مالي لغيري؟ فما الذي يجعل الإنسان يتصدق؟ إيمانه باليوم الآخر. لذا كان بعض السلف يقول لما يرى الشحاذين والسؤال يقول يا مرحبا، يا مرحبا بالنقالين العتالين الذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. شحاذ عتال بنقل مالك من دار لدار، هذه صدقة. فالصدقة برهان، كذلك قيام برهان، قيام رمضان برهان، قيام ليلة القدر كذلك إيمانا. قال واحتسابا، لا بد من الاحتساب. رمضان يعود كل شهر، وربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. وهذا خطاب للأمة، والواجب منذ نهاية شعبان وتبدأ نهاية شعبان يوم الخميس والجمعة، الواجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن رآه إن كان ثقة ولو كان واحدا، على أرجح أقوال العلماء، لأنه ثبت أن أعرابيا رأى الهلال فشهد به، فأمر المسلمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا. فلو أن رجلا واحدا ثقة رأى الهلال فيجب على المسلمين جميعا أن يصوموا رمضان. طيب ماذا نحتاج حتى نثبت هلال رمضان؟ ما هي العبرة بالرؤية؟ النبي يقول صوموا لرؤيته، هل العبرة بالرؤية أم العبرة بالحسابات؟ بعض الناس كليبيا سابقا، ليبيا ما كانت تعمل بصوم لرؤيته لأفطر لرؤيته، عندهم جداول حسابية وكمبيوتر، وقبل بشهر قبل رمضان يوم كذا، وهذا الحديث منسي وهذا فيه إثم، لأن النبي يأمر، وهذا الأمر كان امتثله الناس جيلا بعد جيل وتوارثوه. مراقبة هلال رمضان لم تنقطع الأمة عنه منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام، فرصد الهلال فرض كفائي على الأمة، ومتى رؤي فيجب على الأمة أن تصوم ولو رآه واحد. هل العبرة بالرؤية العينية أم العبرة بالحسابات الفلكية؟ العبرة بما؟ بما العبرة؟ طيب، أرجو أن تتدبروا رواية صحيحة للحديث بلفظ آخر ليظهر لنا الفرق بين اللفظين. هنالك لفظ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهنالك لفظ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته، هل من فرق بين اللفظين؟ في فرق بين قوله صوموا لرؤيته وبين قوله لا تصوموا إلا لرؤيته، فرق كبير. ما الفرق؟ لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته، حصر الصوم إلا في الرؤية، لكن لما قال صوموا لرؤيته قد يكون هنالك شيء آخر نصوم من أجله، فرواية لا تصوموا إلا لرؤيته رواية مهمة تلزم وتفيد في الأيام التي نحن مقبلون عليها، وتؤكد ضرورة رفض الهلال، وأن هذا العمل الموروث ينبغي أن يتلقى جيلا عن جيل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طيب، الحسابات الفلكية لست بحاجة لها، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أشار بيديه الاثنتين مرتين وقبض أصبعا في الثالثة وأشار في الثانية بيديه ثلاث مرات. إيش يعني الشهر هكذا وهكذا؟ يعني شهر 29 والشهر 30، إذا رأينا الهلال صمنا، انسلخ رمضان عن 29 أفطرنا، وإذا لم نرى وغم علينا ولم نرى نكمل العدة، وإكمال العدة تكون بصيام 30، إذا لم نرى نكمل العدة ونكمل صيام 30، فنحن أمة أمة. طب لا يستأنس الحسابات الفلكية، لا يستأنس. لماذا لا يستأنس؟ يستأنس كيف يستأنس؟ لو أن العلم قال إن الهلال لا يرى البتة أبدا، لا يمكن رؤيته، واحد قال رأيت الهلال، ماذا نقول له؟ أنت مخطئ. في بعض الدول القديمة كان أول من يرى الهلال بيعطوه بشت وبيعطوه 500 ريال، كان 500 ريال قديما لها منزل، فبعض الأعراب يتسابقون رأيت الهلال رأيت الهلال، حتى قطع الله عز وجل عنهم هذه العادة، صاروا يكذبون. فلو واحد قال رأيت الهلال والهلال لا يمكن أن يرى، هذا ليس بثقة، هذا حاله كحال ذاك الرجل. إمام أبو حنيفة رحمه الله بين طلبته كان درس أبو حنيفة كله حركة وسؤال وجواب، واحد يقول شيء والإمام يسكته، واحد يقول آخر والإمام يقنعه ثم يقنعه بخلاف اللي يقنعه، وهكذا. فدرس أبو حنيفة كان على هذا الحال. يوم الأيام الإمام أبو حنيفة وجد رجلا ذا شيبة كبير السن لحية طويلة له هيبة، فالإمام أبو حنيفة خاف، قال الدرس اليوم طريقة أخرى غير المعتادة، دخل في قلبه هيبة من هالشيبة. فلما بعد أن تكلم أبو حنيفة قال عنده سؤال، قال اسأل. فهذا الشيبة قال لأبي حنيفة، قال متى يفطر الصائم؟ حنيفة قال لعل هذا يعني مقدمات لشيء، قال الصائم يفطر لما تغرب الشمس. فقال السائل الشيبة هذا قال لأبي حنيفة، قال فإذا غربت بعد الظهر، وكان أبو حنيفة تؤلمه رجله ولم يمدها كعادته، كان متماسكا، فلما قال وإن غربت الظهر مد الإمام أبو حنيفة رجليه وقال آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فبعض الناس لما يقولون رأينا الهلال حالهم كحال هذا السائد، فإذا كان الهلال لا يمكن أن يرى فنستأنس الحسابات الفلكية. يعجبني ما ورد في كتب التراجم في ترجمة بعض أمراء الدولة العلوية المغربية، وكانت من قريب وكانت دولة سلفية، كانت قائمة على العقيدة السلفية وعلى المنهج السلفي، كان الأمير يصطحب معه طبيبا لفحص عيون من يرون نظر من يرى الهلال، أصلح في جرأة على رؤية الهلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الفقهاء في مبحث الشهادة يقولون من إذا دعي عند القاضي على مسألة تستحيل عقلا أو عادة فالقاضي يهملها ولا ينظر فيها. إيش تستحيل عقلا؟ مثل واحد يدعي أن فلانا أبوه وهو أصغر منه، واحد يقول هذا أبي، واحد فقير غني ومريض يقول هذا أبي، ولما نفحص السن نجد أنه يقول عنه أبوه أصغر منه، القاضي إيش يعمل في القضية هذه؟ هذا النوع من القضايا إيش تسمى عند الفقهاء؟ يستحيل عقلا. فإذا كان المسألة تستحيل عقلا واحد يقول شهدت والعقل يأبى ذلك، هذه الشهادة غير مقبولة. علماء الفلك مجمعون أحيانا أن الهلال ما تولد، ما فيه، مش ممكن يكون فيه هلال، وأمر حقيقة مسلمة لا شيء فيها. واحد يقول رأيت، إيش رأيت؟ رأيت شيء مش موجود، هذا استئناس. ونحن نبقى على الأصل لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته. وكذلك الشهادة في العادة وهي أقرب لرؤية الهلال، الفقهاء يقولون في مباحث القضاء لو أن رجلا ادعى على الملك دعوى تستحيل في العادة، يعني واحد بيع خضرة وراح عند القاضي وقال له يا سيدي جاني اليوم جلالة الملك واشترى مني كيلو بندورة وبقيلو شيرين ومعطاني شيرين 5 قروش، هذا ايش العادة؟ دعوى ايش هذه؟ يعني القاضي ما يكون أبله يقول استدعي الملك وحقق العدل واسأل، هذا جنون، لأنه هذه دعوة تستحيل ايش؟ هذه دعوة تستحيل إيش؟ عادة. في العادة الملك ما بينزل على السوق ويشتري أشياء وبيبقي له معه دراهم ويساعر بأموال لا قيمة لها، هذا أمر يجل عنه الأثرية ويجل عنه عوام الناس. فالدعوة التي تستحيل عادة أو عقلا فهذه تسقط ولا تتابع. فالشهادة التي تستحيل عقلا أو عادة فكذلك لا تقبل، والعبرة بالشهادة إنما الشهادة المعتبرة التي لا تخالف العقل ولا تخالف العادة. يعني لو ضرير قال رأيت الهلال إيش نقول له؟ قل هذا رؤية غير مقبولة، إنسان لا يمكن أن يرى الهلال كذلك هذه رؤية غير مقبولة وهكذا. نعود لرمضان، فرمضان يجب على الأمة أن ترعاه، ويجب على الأمة أن تحتفي به، ويجب على الأمة أن ترصده، وهذا إشارة إلى أهميته وإشارة إلى فضله وإشارة إلى أن الأمة كلها مشغولة به، وهو ليس كسائر الشهور، وإنما هو شهر له خصيصة وله فضل. نعود فنقول هنالك 10 أيام العمل الصالح فيها كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، العمل الصالح فيها خير من الجهاد في سبيل الله. وعند أحمد إلا رجل خرج بماله وفرسه في رواية فأهرق دمها أو هريق دمه فمات. خلاصة أيهما أفضل وأحب إلى الله عز وجل؟ العمل الصالح في رمضان في 10 الأواخر منه، أم العمل الصالح في 10 الأوائل من ذي الحجة؟ تلمس معي حتى نبدأ نفهم الأمور ويصبح عندنا فقه ونحسن كيف نستفيد من رمضان. العلماء يفاضلون ويدققون في المفاضلة، وممن تعرض لهذه المسألة ابن رجب في لطائف المعارف وغيره، فقالوا العمل الصالح في نهار 10 الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في نهار 10 الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي 10 الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي 10 الأوائل من ذي الحجة. قالوا لما؟ مع أن ليالي 10 من ذي الحجة وأيام 10 الأواخر من رمضان فاضلة، فالله أقسم بقوله وليالي 10، فليالي 10 فاضلة، والله عز وجل عظمها بأن أقسم فيها بأن أقسم بها. لكن العلماء يقولون أن شهر رمضان كان قد كتبه الله تعالى الصيام، كان قد كتبه الله تعالى على من قبلنا، أما نحن فالله أكرمنا بليلة القدر وأكرمنا وأشغل ليلنا بقيام رمضان ورغبنا بقيام ليلة القدر، فقالوا العمل الصالح في 10 الأواخر من الليالي في رمضان أحب إلى الله من العمل الصالح في 10 الأوائل من ذي الحجة. من هنا نعلم أن ليالي رمضان فضيلة وأن الله خصها للأمة بليلة القدر. الصحابة فهموا هذا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم من فهمهم لهذا دققوا في النقل. تأمل معي حتى نفهم شيئا من فضل رمضان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام مركز على ليالي. أخرج مسلم في صحيحه من طريق بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير عزيمة. أبو هريرة حتى يؤدي الأمانة شدة المرغبات وكثرة الأجور جعلوا فهمك أنه مش عزيمة مش فرض، أن النبي أمر بقيام رمضان قيام أمر ندب وليس بأمر لزوم وحتم ووجوب. لماذا قال من غير عزيمة؟ لأن الناس كانوا قد أقبلوا وهم مقبلون. قال لك انتبه الأمر مش أمر فرض. ثم تأمل معي قال رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير عزيمة، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مات والأمر ليس بأمر وجوب، وإنما الأمر أمر ندب. لماذا؟ لشدة إقبال الأمة على رمضان. الأمة كان عندها إقبال على قيام رمضان عجيب غريب، وكان هذا الإقبال شديدا. يا ليت يأتينا الموطأ مالك من السيارة. خلاص أخونا خالد يأتي. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الليلة الأولى فتسامع به الناس، فخرجوا في الليلة الثانية معه، ثم خرج في الليلة الثالثة فتسامع الناس، فكثر الناس في رمضان قيام. صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم تكاثر الناس حتى غص المسجد بهم، تلأ المسجد في الليلة الرابعة، فلم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوا حوالي بيته حتى الصباح. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت إن خرجت، إني خشيت إن داومت على الصلاة أن تفرض عليكم ثم لا تستطيع. إيش معنى أن تفرض عليكم ثم لا تستطيع؟ إيش المعنى؟ أهل الحديث يقولون هنالك احتمالات، تأمل معي جيدا، تأمل معي حتى تفهم الأمور فهما كليا. كثير من المسائل تفهم فهما منتفا. أهل التفسير قالوا، أهل الحديث قالوا، فراح الحديث قالوا: إني خشيت أن تفرض عليكم، أي تصبح حكم صلاة قيام رمضان فريضة وأنتم لا تستطيعوا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني وهو الأقوى وهو الأرجح: إني خشيت أن تفرض عليكم إن داومت على صلاتها جماعة معكم أن تفرض عليكم جماعة، فيكون فيش قيام رمضان إلا جماعة. والثاني أرجح: إني خشيت أن تفرض عليكم، مراد إيش؟ أن تفرض عليكم جماعة. في هذا إشارة إلى مشروعية صلاة قيام رمضان جماعة، وأن النبي لم يداوم من أجل ماذا؟ من أجل مخافة أن تفرض علينا إيش؟ الجماعة في قيام رمضان. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل رواية ظاهرة من حديث زيد بن ثابت يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم ثم لا تستطيعون، صلوا في بيوتكم. لما قال صلوا في بيوتكم ماذا كان المراد؟ إني خشيت أن تفرض عليكم الجماعة. لذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوا يصلوا صلاة القيام عزين وفرادا في خلافة أبي بكر. تدخل على المسجد في زمن أبو بكر كل جماعة يصلوا بإمام. يجوز أن نصلي في قيام رمضان أكثر من جماعة في وقت واحد؟ يجوز، ما في افتراق على أئمة. يجوز أن نصلي فرادى في قيام رمضان؟ يجوز. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم منع قيام رمضان جماعة؟ لا والله ما منع النبي، ما داوم، مخافة أن تفرض علينا صلاة القيام جماعة. ولذا بالدلالات الإشارية وغير النصية هنالك أدلة صريحة صحيحة في الترغيب في الصلاة جماعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. إيش يعني من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ هذا الحديث فيه إشارة لجواز صلاة التراويح جماعة، لكن كان حرصهم شديدا، ولشدة حرصهم قال أبو هريرة: رغبنا من غير عزيمة، ومات النبي على ذلك. والنبي قال: صلوا في بيوتكم. طب لو أنا رجل ما صلى في بيته لم يأثم، لأن صلوا في بيوتكم أمر ورد بعد حذر، الأصل في الصلاة في البيت ممنوعة. ولو صلينا في الجماعة في المسجد، هذا الذي فعله عمر وفهمه عمر، وهو الذي جمع الناس على إمام للرجال وآخر للنساء، فجمع الرجال على أبي وجمع النساء على تميم الدار، واحتار عمر. كانوا يصلون في آخر الليل، ثم رضي الله تعالى عنه جعلهم يصلون في أوائل الليل، وكان عمر يقول: إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها. شيخ الإسلام وغيره استنبطوا من هذا أن اجتماع الناس على مرجوح خير من افتراقهم على راجح. اجتماع الناس على أمر مشروع مرجوح خير من افتراقهم على أمر مشروع راجح. فالشرع دين وحدة وليس دين فرقة. فإذا كانت الفضائل تريد أن تفرقنا فنبقى على أصولنا، ولو اخترنا المرجوح على الراجح، ولا سيما عند ضعف الهمم. وهذا يستفيد منه الإمام في التطويل والتقصير، أن يراعي عدم تفريق الناس، لكن لا يمشي مع رغباتهم، يربيهم ويرغبهم. فرمضان في حقيقة أمره شهر القرآن، ورمضان شهر القيام. في النهار الشرع يمنع الإنسان شهوة الطعام والشراب والزوجة والنكاح، وفي الليل أشغل الشرع ليلك بالقيام، فدورة تقوية متواصلة لمدة شهر. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن خصها بليلة القدر، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعلها توغل إلى ليلة القدر برفق، فجعل الشرع ليلة القدر في الآخر، حتى لما تصل ليلة القدر تكون قد تعودت، تكون قد ربيت نفسك وتدربت. فليلة القدر في الآخر. ولا تسأل عن أخطاء الناس هذه الأيام في ليلة القدر ولا حول القوة إلا بالله. بعض الناس يظن ليلة القدر مثل هدف، مثل العمود، تحمل سهم اضرب السهم الهدف صبت ليلة القدر خلاص. بعض الناس غافل تارك القيام، يبحث عن الملاهي، ينظر إلى ما يغضب الله، ويظن المسكين إنه ليلة القدر ليلة 27، وبيبقى يجاهد حاله ليلة 27 ويعتبر أنه خلاص أخذ ليلة القدر. وهذا خلل كبير في الفهم. لماذا؟ اسمع ما ثبت في صحيح مسلم. الصحابة رضي الله عنهم أمرهم تعلم أن الله خلقهم طوالا، وأن الله كما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الناس اختار له أصحابه. كان ابن مسعود يقول: من قام ليالي رمضان ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. إيش يعني؟ إيش المعنى؟ ليلة القدر منزلة لا يوفق إليها إلا من كان أهلا لها، مش أي واحد من أهالي ليلة القدر. ليلة القدر تحتاج لمجاهدة، اللي بتقوم الليل طول السنة ويجاهد نفسه على الصالحات لما يأتي رمضان الله بوفقه ليلة القدر. بعض الناس ليلة القدر هو قائم، لا قلب له، لسانه ملجم، لا يحسن أن يسأل. كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الاستجابة لكني أحمل هم الدعاء. متى الله بده يستجيب دعاءك؟ أطلق لسانك وشرح صدرك وألهمك كيف تسأل وإيش تسأل وإيش تقول. وبعض الناس حاضر غائب، موجود لكن ليس له حظ من الخيرات. فليلة القدر ليلة تحتاج إلى صدق مع الله منذ الأول، منذ البدايات. ابن مسعود يقول طول السنة، سعيد بن جبير يقول ليلة القدر. ترى إخواني، من وين تبدأ؟ من متى تبدأ ومتى تنتهي؟ متى تبدأ ليلة القدر؟ بعد المغرب. الليلة يبدأ من متى؟ يبدأ من المغرب. بعض الناس في رمضان لا يصلي المغرب إلا قضاء، هذا الصنف اللي بيبقى يأكل وبأذن قبل صلاة العشاء بعشر دقائق وربع ساعة في الساعة بيقوم بيصلي المغرب، هذا ما بيصلي المغرب. وقت المغرب زمان راح. انتبه، بعض الناس في رمضان لا يصلي المغرب حاضر، وكثير ولا حول ولا قوة بالله. يعني قبل وقت العشاء بنحو نصف ساعة بيكون وقت العشاء المغرب زال. انتبهوا، يعني بده الإنسان ينتبه في رمضان. في غير رمضان ما في شيء يشغل الطعام والشراب، ورمضان هذا طويل. الله صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ورمضان هذا فيه شيء من تعب وعطش، وبعض الناس قد يسترسل في الطعام والشراب، فليحرص الإنسان. نعود على ابن سعيد بن جبير. شيخ يقول سعيد بن جبير: من صلى المغرب جماعة في رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. من صلى إيش؟ المغرب جماعة طول رمضان، هذا الذي جاهد هواه وجاهد نفسه فارتقى مقاما يستحق أن يكون قد نال ليلة القدر، يستحق أن يكون قد نال نصيبا من ليلة القدر. فليلة القدر ليلة الله عز وجل يوفق من يحب، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من هؤلاء ممن يوفقنا لأن نصيب ليلة القدر. نجبر كسرنا، نجبر قصر أعمارنا، غيرنا الذي يعيش 2000 سنة يعمل الصالحات أكثر منا، لا نستطيع أن نلحق بهم إلا إن حرصنا على الجمعة وحرصنا على رمضان وحرصنا على ليلة القدر. إذا أسند الدينوري في كتابه المجالسة عن بعض السلف كان يقول: الموفق من سلبت له الجمعة من أيام الأسبوع ورمضان من أشهر السنة. الموفق اللي بيسلم له الجمعة وبيسلم له رمضان، وليس كل أحد تسلم له الجمعة. الناس اليوم تعرفون كيف حالهم مع الجمعة، وأكاد أقول لكم تعرفون كيف حالهم مع رمضان. المغريات والشهوات والمسلسلات والمبعدات عن ذكر الله ما أكثرها ولا حول ولا قوة إلا بالله في رمضان. ولذا إخواني الواجب علينا أن نعلم أن الله جل في علاه أوجب علينا الصيام كما أوجبه على من قبلنا، وذكر لذلك غاية كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه مدرسة، وهذه المدرسة لابد لها من شهادة، وشهادة التخرج من رمضان التقوى، لكن مع هذا الله خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل القرآن في شهر في ليلة القدر، فكان هذا النزول فيه الخير والبركة في الدنيا والآخرة. فليلة القدر هي ليلة الله عز وجل خصنا بها. بعض الناس يظن ليلة القدر ليلة واحدة، وهذا ليس بصحيح. الذي يجمع النصوص ويتدبرها ويتأملها، وهي في الصحيحين، وإن لم يخرج عن الصحيحين أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، يجزم أن ليلة القدر في بعض السنوات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، وتارة 27، وتارة 23، وتارة 25، وتارة 29. لذا أصوب الأقوال ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله أن ليلة القدر ليلة دوارة في الليالي الفردية من العشر الأواخر، تحروها في ليالي الوتر من العشر الأواخر، فليس ليلة القدر ليلة 27. وما يفعله المسلمون اليوم من هجران سائر الليالي وإحياء ليلة 27 للفجر، وللأسف بعضهم يأتي بالمنشدين ويأتي بالمحاضرين، وليلة القدر ليست لهذا. ليالي رمضان ليست للمحاضرات. السلف كمالك وغيره إذا دخل رمضان انشغل بالطاعة والعبادة. ليالي رمضان ليالي إقبال على الله عز وجل وإثبات، وليالي تضرع ودعاء، وليالي عبادة وبكاء. ليالي الله أكرم هذه الأمة بأن جعل لها دعاء مستجابا لكل صائم عند فطره له دعوة يدعو بها. فهذه هذا رمضان. فالواجب علينا أن نتصور هذه المعاني وأن نفهم هذه المعاني قبل أن ندخل في هذا الشهر. ولا أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أختم بأمر مهم جدا ينبغي أن لا ننساه، وينبغي أن نحرص على تحقيق معناه وفهوه. رمضان من الرمض، والرمض هو الحرق، والأصل في رمضان أن يحرق العبد ذنوبه فيه. إيش حكم إن الإنسان يخرج من رمضان ولم يبق له ذنب؟ هذا أمر واجب على كل صائم. لماذا؟ ثبت من حديث جمع من الصحابة، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد الثاني فقال آمين، ثم الثالث فقال آمين، فسأله الصحابة فقال رضي الله تعالى عنه: لقد جاءني جبريل آنفا فقال لي: يا محمد، رغم أنف رجل، أو قال بعد رجل، أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. الداعما جبريل، والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة على من؟ جبريل دعا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمن. على من؟ على من دخل رمضان ولم تغفر له ذنوبه. بعض الناس في رمضان تزداد ذنوبه، نسأل الله الرحمة، يفعل الفواحش أكثر، يفعل المعاصي أكثر، نسأل الله عز وجل الرحمة. فالواجب على من دخل مدرسة رمضان يخرج منها وقد غفر ذنبه. كيف يغفر الذنب؟ يغفر الذنب بأشياء من بينها القيام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العبد إذا قام للقيام جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وقام تناثرت عنه ذنوبه. يعني القيام سبب من أسباب غفران الذنب. لذا العلماء يذكرون أيهما الأفضل، تكثير عدد الركعات أم تطويلها؟ أيهما الأفضل، تكثير عدد الركعات أم تطويلها؟ إيش الأحسن؟ على حسب الإنسان. إذا الإنسان عليه ذنوب كثيرة كثر، وإذا ذنوبه قليلة يطول. السلف كيف كان حالهم؟ كان حال السلف أنهم يطولون صلاته. سأقرأ لكم بعض الآثار من موطأ مالك، بوب عليها مالك، وسأقرأ من رواية من الرواية المشهورة للموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي، بوب عليها بقوله باب ما جاء في قيام رمضان. وقد ذكرت بعض الآثار في الدرس. يقول مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. نروح من القيام نستعجل الخدم بالطعام. طعام إيش؟ طعام السحور، مخافة الفجر. يعني كم كانوا يصلون؟ طوال الليل، طوال الليل. ويقول عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو، وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم يقرأ لها من رمضان. فالمرأة لو صلت في بيتها أفضل، لأن النبي ما فرض القيام على النساء. وإن أرادت أن تأخذ نصيبها من القيام في المسجد فلها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. وفي رواية عند مسلم جميلة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. المرأة لها حظ من بيت الله، لا تمنعوهن من حظوظهن من بيوت الله. ثم يقول مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد يقول: أمر عمر أبي بن كعب وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة. هذا الثابت عن عمر، وهذا الثابت عن علي. أما أبو بكر فلا يظهر ما هو الثابت. كان الناس على عهد الأنور الأول، وكان الناس يصلون بأئمة مختلفين، وما كانوا يزيدون على الإحدى عشر. وهذا الذي قد ثبت في زمن عمر. عمر مكث فترة يتأمل، فجمعهم في إحدى وعشرين ليلة على تميم وأبي. فبعضهم صحف رواية جمعهم على في 21 ليلة فقال 21 ركعة، وإنما الصحيح أنه جمعهم في 21 ليلة، يعني أول 9 ليالي مكث عمر يتأمل ويتدبر ماذا يصنع. فالصواب رواية السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. اسمع معي. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني يقرأ بالمئات. قال: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر قبل الفجر بقليل. والإمام يقرأ المئات من الصور. أيضا يروي مالك عن داود. طبعا أنا ليش أقرأ عن مالك؟ هذه الأحداث بينه وبينها واسطة أو واسطين، هو شاهدها. هذه الأحداث كانت مشهورة في المسجد النبوي. يقول عن داود بن حصين: سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. كلما أسلحة المؤمنين قويت في الدعاء والعلاقة مع الله قويت، توجهت السهام للكفار. هذه السهام الليل التي ينصر الله بها الأمة أدعية دعاء. يقول الأعرج: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكثرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. يعني القيام بكم؟ البقرة 8 ركعات، إذا أوتر فيها وصلى 12 ركعة بسنة العشاء مع الوتر رأيناه قد خفف. هذه صلاته، يعتمدون على العصي من طول القيام، يقرأ الواحد منهم البقرة في 8 ركعات. هذه حاله، هذا حاله. فينبغي أن نتصور دخولنا على هذه المدرسة، ندخل على هذه المدرسة بهمة وبعزيمة وبقوة وبنشاط وبكل قيام، وأن نبحث عن من يطيل القيام. مش نبحث عن من يقصر الصلاة، هذا خطأ. الأصل أن نبحث عن من يطيل القيام، ثم ما تستطيع أن تقوم اجلس، اجلس وتنعم بسماع القرآن. ايش وراك؟ ايش وراك؟ تسمع كلام الله عز وجل، ما تستطيع تقوم اجلس. حتى لو كنت مستطيعا، هذه ليست فريضة، لك أن تجلس. حتى الذي يقدر له أن يجلس، نعم ينقص أجره، لكن تصح صلاته. هذه أحوال السلف، أو بعض أحوال السلف في قيام رمضان. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أيهما أفضل، صلاة القيام مع الإمام الذي يقرأ آية، أم وحده وقرأ جزء معرف؟ الأفضل أن تفعل ما فعله الأصحاب وحرص عليه عمر، أن تصلي جماعة وأن تبحث عن إمام يطيل الصلاة. العلماء يقولون صلاة النافلة في المسجد خير من صلاتها في البيت في محلين. صلاة النافلة، نتكلم عن فريضة، صلاة النافلة في المسجد خير من أدائها في البيت في محلين. المحل الأول في التبكير يوم الجمعة في المسجد، تأتي مبكرة تصلي تطوع في المسجد. صلاة التطوع في المسجد أحب إلى الله من الصلاة في بيتك دون تطوع، فتكسب التبكير مع التسنن والتنفل. والثانية صلاة القيام، قيام رمضان. ما هو أقل قراءة بالنسبة للإمام في قيام رمضان؟ الإمام لا يتكلف، يقرأ حيث يحضر قلبه، حيث يحضر قلبه، ويميل للتطويل ويميل لتجميع الناس لا إلى تفريقهم. متى أول ساعة يوم الجمعة؟ الساعات يوم الجمعة المذكورة في الحديث ليست هي الساعة ب60 دقيقة، وإنما من طلوع الشمس إلى صعود الإمام المنبر، تقسمها على 5 ساعات، كل ساعة لها أجر. والإمام برحمنا كل ما بكر أداء صلاة الجمعة فينا. وصلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت تؤدى في أول وقتها في وقت الضحى، فالإمام لما يؤدي الصلاة في الضحى، صلاة الجمعة، تصبح 5 ساعات قصيرة جدا. ولذا ثبت في البخاري أن الصحابة كانوا يقيلون، ينامون القيلولة يوم الجمعة بعد الظهر، وغير يوم الجمعة كانوا يقيلون قبل الظهر. فالجمعة تصلى في وقت الظهر. ما هو دعاء القنوت بعد النصف من رمضان؟ هو الدليل، الدليل ما ثبت عند ابن خزيمة أن الناس كانوا يلعنون الكفرة في رمضان، وهذه رواية مالك من رواية السائب بن يزيد عن عمر. رجل صلى مع الإمام ولكن خرج قبل أن يوتر، ورجع وصلى مع إمام آخر، على أي حال ما دام أن الشرع رخص لنا أن نصلي بأكثر من إمام، فأرجو أن يكون الذي يفعل في المساجد مشروعا. والأحب إلي أن لا نفترق، الأحب إلي أن لا نفترق، والأحب إلي أن توتر خلف الإمام الذي تصلي وراءه. بعض الشباب من أهل السنة عنده اعتقاد أن هنالك عدم دقة في أذان المغرب والفجر. كل علماء الفلك والدوائر المسؤولة في هذه البلد الآن عندهم هذه العقيدة، وأخوكم دعي إلى اجتماعات فيها مسؤول كبار وأحضر أهل اختصاص من العراق ومن مصر ومن قطر لدراسة الأوقات. والمرجو إن شاء الله تعالى من الدوائر الرسمية أن أخذوا أشياء بعين الاعتبار، وأرجو الله عز وجل أن تظهر إلى حيز التنفيذ. شيخنا الألباني في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة ذكر شيئا أنا كنت معه لما ذكر، دعانا أحد الإخوة في أعالي مناطق ناعور، دعانا على إفطار في رمضان ونصب شق خيمة كبيرة، ولما أذن المغرب أتانا بالتمر وأتانا بلبن، فالشيخ يرفع صوته ويقول لا تأكلون لا تأكل لا تأكل لا تشرب لا تأكل لا تشرب. انظروا، نظرنا أمامنا فقط ووجدنا قرص الشمس كاملا، شمس كامل بأذن المغرب. هذا رأيناه، أنا رأيته بعيني، والشيخ كتبه في كتابه. ولما سألنا المتخصصين، هم عندهم الآن حاسوب، برامج حاسوبية، بضرب على زر الكمبيوتر بقول لك المغرب بأذن وقت كذا، الفجر بأذن وقت كذا. أوه، إحنا الآن فاتنا في الأردن نضع موضوع الارتفاع. إحنا أخذنا برامج الحاسوبية من العراق ومن مصر اللي كلها مستوية ما فيها جبال. إحنا فاتنا نعدل على النظريات على البرامج عندنا، إنه لازم نعطي الموضوع موضوع إيش؟ موضوع الارتفاع. هذا ما مش محطوط عندنا، مش محطوط. فالآن لما نحسبه من جديد تغير الأوقات. الله يطلب المسلمين، الله يطلب المسلمين الحلقة التنبيه.
يقال يا سيدي الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في منطقة منخفضة والشمس طالعة، علماءنا اللي هنا يمكن قالون
أحيانا. هذا ثبت في صحيح مسلم لما أمر النبي بلالا أن يعد لهم الطعام، يقول بلال لو صعدت لنظرت لنظرت الشمس. المراد العجل، المراد أنه أننا أمرنا بالعجلة، والنبي يقول ما عجلت أمة الفطر وأخرت السحور فهي بخير. هل يمكن أن تكون الأشهر الهجرية 29 و30؟ لا، ممكن يكون 29 شهرين وراء بعض أو ثلاث و30 كذلك، لا يلزم واحد هكذا واحد هكذا. من صلى القيام في الحرم المكي خصوصا 10 الأواخر، إذا أتم إمامك فاتبعه، فإن أحسن فلك وله وإن أساء فعليه. الإمام إن زاد زيادة فاتبعه. قطرة العين ليست مفطرة على أرجح الأقوال. السحور يكون في آخر الوقت، قبل الوقت سحور، لكن البركة فيه هلم إلى الطعام المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور في وقت السحر، هو السحر وقت استغفار. الإبر غير المغذية لا تفطر، والله تعالى أعلم. نلحظ اجتماع كثير من الأعمال الصالحة في رمضان وتمييزها عن غيرها كما أكل ذلك السنة، مثل قراءة القرآن والعمرة والتصدق والصلاة وإطعام الطعام. فهل من تعليق على هذا؟ هذه الناس تتفاوت فيها، فبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، كان أجود ما يكون، بل كان كالريح المرسلة في رمضان. النبي يخبرنا أن من فطر صائما فله مثل أجره، فمن رزقه الله تعالى مالا فتصدق به أو اعتمر، فالنبي يقول في حديث أم حميد عمره في رمضان كحجة معي، فالعمره في رمضان أيضا كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعمال كلها يحبها الله ويرضاها، وإذا استطاع الإنسان أن يأخذ منها نصيبا أو أن يجمع بينها فهذا أمر حسن. بعض الناس يحرصون عن التراويح ويتخلفون عن الفرائض، هذا من العجب، هذا من العجب. لما شرحت الفاتحة قلت شيئا أرجو الله أن يشرح صدورنا له. قلنا العبادة قائمة على 3 أمور: محبة ورجاء وخوف. كل من قصر في العبادة عنده خلل، إما في المحبة وإما في الرجاء وإما في الخوف. إما الخلل في أصل الوجود وإما الخلل في المقدار، في مقدار الوجود. يعني إذا وجد المقدار اللازم من المحبة والمقدار اللازم من الخوف والمقدار اللازم من الرجاء مثل مفاعل، مثل مفاعلة كيميائية، لا بد تطلع عبادة. إذا فش عبادة في خلل، خلل في إيش؟ يا في أصل الوجود يا في مقدار الوجود. أضرب أنا حديث لرجل الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، قال اسقي أخاك عسلا، فسقاه وبقى يشكو، فقال اسقه عسلا، فسقاه وبقي يشكو، قال اسقه عسلا. في المرة الثالثة عوفي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله، أن الله يقول فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك. قال أهل العلم لما الشاب أخذ المقدار الذي يترتب عليه الشفاء من العسل عوفي بإذن الله، العسل شفاء، لكن العسل حتى يصبح شفاء لابد له من مقدار معين، فكان قد أخذ العلاج ولم يأخذ المقدار. فبعض الناس عنده من المحبة وعنده أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الرجاء، لكن المقدار عنده غير حاصل، ما بترتب على هذا إيش؟ عبادة. بعض الناس اللي عنده خلل في مقدار الرجاء والطمع في الأجر والثواب، لما المقدار يتعدل يصبح يطمع بالأجور. هذا الصنف اللي عنده خلل في مقدار الرجاء في ليالي رمضان يأتي، وفي أيام رمضان يأتي للمسجد، ولما ترجع الأيام على من هي عليه ويبطل هو يرجو كبير الأجر، تجده يرجع، تجده ينكس على عقبيه. فهذا الصنف اللي بيجي وبيصلي قيام رمضان وبصوم وبيقرأ قرآن، وبعد رمضان بيجي العيد ويعيد، هذا أين العلة عنده؟ أين العلة عنده؟ الرجاء. الرجاء لم يفهم الرجاء، وكثير من المسلمين اليوم لا يفهمون الرجاء. اليوم الناس عندهم فرق، عندهم خلط بين ما يسمى بالرجاء وبين ما يسمى بالأمان، وتفصيل هذا في تفسير الفاتحة. لن أجيب على شعبان، كلام طويل. أيهما أفضل، الصلاة خلف إمام قريب من منزلي ولكنه مبتدع، أم الصلاة خلف رجل من أهل السنة؟ صلي خلف إمام من أهل السنة على ألا تفوتك الجماعة، فإن فاتتك الجماعة فصلي خلف المبتدع، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. فبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب إمامة المفتون والمبتدع. البخاري وضع على هذا الحديث باب إمامة المفتون والإيش والمبتدع. إيش يعني إمامة المبتدع؟ يعني نصلي وراءه، إن أحسن فالحمد لله لنا وله، وإن أساء فعليه، ما يبالي، فإن أساء فعله. هل يجوز أن يؤذن مؤذنين أذان واحد في آن واحد؟ هذا الذي يفعل في المسجد الأموي، وهذا الذي يسمى آذان الجوق، آذان الجوق يسميه الفقهاء، وألف بعضهم فيه رسائل. وهذا الآذان بهذه الكيفية آذان مبتدع وليس عليه أي أثارة من أفعال السلف. هل يعتبر صلاة التراويح قيام كامل؟ نعم، من قام رمضان قيام رمضان هو التراويح، والنبي ما قام ليلة بتمامها وكمالها، وربنا مدح المؤمنين في الذاريات بقوله وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن المؤمن ينام في ليلة القدر، ينام يهجع قليلا، حتى لما تقف وتصلي تحسن الصلاة، نم قليلا وصلي الفجر، وأن تفهم وصلي الفجر في وقت الفجر خير من أن تصلي الفجر قبل وقته أو تصلي الفجر وأنت نائم. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بتمامها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم نصف الليل ثم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم يتمم القيام. وهذا أصل أصيل في جواز توزيع الركعات على الليل، هذا أصل أصيل في جواز توزيع الركعات على الليل. هل يجوز تخطي المساجد للصلاة خلف إمام حسن الصوت؟ لا. أما إذا خلف إمام يقيم السنة فنعم، أما نصبح طريبة نطرب على الأصوات فنحن نهينا عن الكلفة عن التكلم.
سؤال
الأخير. طيب، صدقة الفطر الكلام عنها طويل، ولعل الله يسر مجلس، إن يسر الله مجلسا آخر نتكلم عن ليلة القدر، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير بالحديث اللي أنت قلته، في تفرقوا ناس على خلينا نقول أمر يعني يؤمر عنه، يصير عندنا هنا مشاكل بالمسجد من الصلاة بين العمدان
بين السوار. أخونا الإمام جزا الله خير هو بحل هذه المشكلة،
يعني يا ريت يسمعوا إخواننا هذول تبعين الطيبة الأمور، يعني الصلاة وين ما يصليها يعني.
اليوم أبو إيش أخونا؟
أبو منذر القرآن،
حياك الله خير. اليوم الناس بهذا الجهاز اللي في أمريكا يسمع، مش مسألة طيبة كل الناس تسمع الآن، الله يفقنا وإياك. أنا أحل لكم مشكلة، أخونا الإمام معنا، أخونا إمامنا، إمام مسجدنا معنا،
يعني بيسووا مشاكل يعني.
أنا ما أريد أعمل مشاكل، أريد حل مشاكل يعني. أنا إخواني يا طلبة العلم احفظوا عني وانشروا عني هذه الكلمة، اجعلوا المشاكل مسائل وابحثوها على أنها مسائل، لا تجعلوا المسائل مشاكل، حولوا المشاكل إلى مسائل. مسائل إيش؟ مسائل علمية، وابحثوها بأناة وعدم تشنج. المشكلة في المسجد ما شاء الله العمدان كثيرة، المشكلة في المسجد أننا لا نحسن أن نستوي بين يدي ربنا. استواء الصف يكون بوضع أطراف القدم على الخيط أو على المكان المرسوم في السجاد أم بوضع الأعقاب؟ استواء الصف بما يكون؟ النبي يقول العقب بالعقب والكتف بالكتف يستوي الصف. شو العقب بالعقب يعني؟ شو العقاب؟ ويل العقاب من النار، يعني أتكلم لكم بالعامية، إحنا بنسميه الكعب، هذا غلط. الكعب العظم الناتئ الخارج من أسفل القدم، الله بيقول واغسلوا إيش الكعبين على الأقدام، كعب العظم الناتئ. هذا الآن الصف اللي خلفنا الآن، يا أخانا يا من أنت متكي على القم، قم بارك الله فيك، قم أوقف، اجعل عقبك على الخط، عقبك على الخط الأمامي، على الخط الأمامي. الآن نحتاج أن نعمل معركة في الصلاة بين السواري؟ لما أخونا يصليها هنا والصف يستقيم ولا ما يستقيم؟ طب لما نضع الآن يضع رؤوس أصابعه على الخط من خلف، يضع رؤوس أصابعك من خلف تأخر أيضا، نستطيع نعمل هكذا؟ ما نستطيع. إذن إيش الحل؟ الحل إنه الصف الأول يضع العقب هنا وهناك وهناك وهناك، وقضينا على فتنة الصلاة بين السواري، وسوينا بين الصفوف تسوية شرعية صحيحة. الإمام بتعب أول يومين وبرتاح للأبد. يا إخواننا اجعلوا أعقابكم على الخط وبعدين بنقضي على موضوع السواري، صحيح؟ بنصير نصلي بدون سواري لأنه صف اللي وراك بعيد الآن بصير. لكن لما نترك الصلاة إخواني، الشرع منعنا بين الصلاة بين السواري، والشرع رغبنا أن نقارب بين الصفوف ألا نباعد بينها، بدناش نفر من الصلاة بين السواري ونخرج لمخالفة أخرى، وهي المخالفة بين إيش؟ بين المباعدة بين الصفوف. لذا إحنا حتى نهرب من المخالفتين نضع العقب على الخط هذا والعقب على الخط اللي قبله واللي قبله، إذا اضطررنا بعده نضع رؤوس الأقدام حتى لا يضيق المقام، أيضا نبتعد عن الصلاة بالسواري بهذه الطريقة. والله تعالى جزاكم الله خير وبارك.
أحسنت يا سيدي،
كرمك الله، يا مرحبا بك،
كثير اشرفكم جاي قهوة.
الله يحفظك.